بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل.
نعم.
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل.
نعم.
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها،
يجعلها سترة بن عمر. نعم نعم. ويحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله.
عن الشيء حاشا غض شارع يعرض.
نعم. قوله يعرض بتشديد الراء، أي يجعلها عرضا.
من حاشا شارع؟
هذا كلام ابن حجر.
حاشي ولا الشارع؟
الشارع ابن حجر.
محل نظر، تشديد محل نظر. نعم.
باب الصلاة إلى السرير. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي.
نعم.
باب.
وهذا من عائشة رضي الله عنها استنكارا للحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: يكفي أحدكم إذا صلى إلى شيء من الناس مثل مخافة الرحم، ويكر أنه يقطع صلاته إذا مر بين يديه مثل ما بين مخالة الرحم المرأة والحمار وكلب أسود. فدل ذلك على أنه إذا مر هذا من وراء السترة لا يضر، وإن كان المار بينه وبين السترة مر قطعها إذا كان المار حمارا أو كلبا أسود أو امرأة. خشي هذا على عائشة واستنكرت هذا، واحتجت بأنها تكون على السرير والنبي يصلي إليه، فتنسل منه لحاجتها. هذا ليس بمرور، انسلالها من السرير ليس بمرور. فالحديث صحيح رواه مسلم، ويدل على مرور المرأة والكلب الأسود والحمار قرب المصلي أو بين يديه وبين السترة يقطعها. نعم.
باب يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة، وقال: إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حاء. وحدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا حميد بن هلال العدوي قال: حدثنا أبو صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
وهذا يدل على شرعية الدفع وأنه ينبغي للمصلي ألا يدع أحد يمر بين يديه وإن كان لم يقطعه، وإن كان الرجل لا يقطعه لكن لا يخل لا يمر بين يديه لا رجل ولا امرأة ولا دابة، يرد المرء بين يديه، هذا السنة. لكن إذا كان المرء امرأة أو حمارا أو كلبا أسود هذا هو اللي يقطع.
باب اسم المار بين يدي المصلي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة.
وهذا في الحال المر بين يدي المصلي، المؤمن يتقي ذلك. ولهذا قال لو يعلم المار بين يدي ماذا عليه، يعني من الإهم لكان أن يقف 40 خيرا له، لكان وقوفه 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. معلوم ما في الوقوف من التعب، هذا يدل على أن الواجب عدم المرور بين يدي المصلي، ولو لم يقطع صلاته، ولو كان رجلا، ولو كان صبيا، ولو كان شاة أو غيرها غير الحمار، لكن المصلي يلاحظ إذا كان المار محتاج يتقدم وخليه يمر من بين من خلفه، يشير له حتى يمر من خلفه إذا كان الطريق صعب ولم يتيسر الطريق، فالمصلي ينظر ويتقدم قليلا حتى يمر من بين من ورائه، ولا يصلي إلا إلى سترة إذا تيسر حتى يمر من ورائها، فيزول الإشكال إذا كان من ورائها أو من وراء المصلي زال المحذور. الصواب في مكة في قرب الكعبة الصواب أنه لا يمر لا يقطع لشدة الغالب، شدة الزحام في الغالب وعدم تيسر رد المار.
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي.
باب
استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي.
نعم.
وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به. فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني بن صبيح عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه.
وهذا يدعى جواز الصلاة إلى شخص أمامه، كل أمامه إنسان جالس أو متوجه إلى وجهه لا يضر إذا لم يشتغل به، وإن تيسر مكان آخر حتى لا يشتغل به حسن كما قال زيد. المقصود أنه لا يضر لو كان أمامه إنسان جالس أو قد وجه وجهه إليه، كما لو صلى خلف الإمام والإمام قد أعطاه وجهه وهو يصلي الراتبة بعد الصلاة لا حرج في ذلك. كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة أمامه على السرير.
باب الصلاة خلف النائم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
مثل أتقدمنا.
باب التطوع خلف المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف.
وفي هذا التعاون بين الرجل وأهله، أن الرجل يوتر يوقظ أهله ويشجعهم على الوتر والتهجد بالليل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أهله، اللهم صل عليه وسلم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
وفي هذا أيضا دلالة على جواز لبس الرجل المرأة للحاجة وهو يصلي، وأن لا يقطع وضوءه ولا يقطع صلاته، لأنه لمس للحاجة ليس للشهوة، والصواب أن لمسها لا ينقض الوضوء مطلقا إذا لم يخرج شيء، ولهذا كان يكف رجليها وهو يصلي إذا كان في قبلته، ويدل على أن تارة يكون مستقبلا للسرير، وتارة يكون مستقبلا لخارج السرير حيث تكون رجلاها في قبلته. هذا يدل على التسامح في هذا وأن هذا لا يضر، ويدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعنايته بأهله ورفقه بأهله عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة حاء قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه.
وهذا لا ينافي ما جاء من قطع الصلاة، وإن ظنت رضي الله أن هذا ينافي ليس بمنافي، حديث أبي ذر وما جاء منه صحيح، وحديث عائشة صحيح، ووجود المرأة أمامه مضطجعة لا يقطع الصلاة، إنما القطع إذا مرت من بين يديه من هنا أو هنا وليس هناك سترة، أو من بينه وبين السترة، هذا هو محل قطعناه فلا منافاة. والحجة لما روى الصحابي لا في رأيه إذا خالف السنة.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله.
قول الزبير لا يقطع الصلاة شيء قول ضعيف، هذا من كيسه من جهة من اجتهاده، والسنة مقدمة عليه. روى مسلم في صحيح قال يقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرأة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل محرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. وجاء في حديث ابن عباس المرأة الحائض يعني البالغة، أما الصبية الصغيرة لا تقطع، والرجل لا يقطع، والحمار والكلب غير الأسود لا يقطع، إنما هي ثلاثة المرأة البالغة مكلفة والحمار والكلب الأسود، هذه الثلاث فقط، البقية لا تمنع لا تمر لكن لا تقطع، لو مر غير الأسود الكلاب أو مرة النعجة أو مر الإنسان يشرع رده لكن لا يقطع.
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
اللهم صل. والمقصود من هذا التعليم يعلم أمة أن مثل هذا لا حرج فيه إذا دعت الحاجة، أن الأب يحمل طفله أو امرأة وهو يصلي فلا حرج، فإذا قام حمله وإذا سجد وضعه. نعم، عند الحاجة. نعم، هذا من باب التعليم.
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض.
باب
إذا صلى إلى فراش فيه حائض.
فيه
حائض
امرأة حائض. نعم.
حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي.
حدثنا لا يضر، لأن الحائض طاهر، إنما النجاسة في الدم، فإذا صلى وهي بجواره أو وقع ثوبه عليها أو مسها أو أصابه عرقها كله طاهر، عرقها طاهر ويدها طاهرة وبدنها طاهر، إنما النجاسة في الدم. نعم. فلا بأس أن ينام معها، ولا بأس أن يراجعها، ولا بأس أن يأخذ من أجلها الماء أو غيره أو العرق من العظم أو غيره، كل هذا لا بأس. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض.
مثل ما كان يصلي وعائشة أمامه، فإذا فرغ من صلاته أو قضها وأوترت، كل هذا يدل على تسامح، لا بأس أن يصلي الرجل وزوجته بجواره نائمة أو أمامه أو عن يمينه أو خلفه، ثم يوقظها في الوقت المناسب حتى تؤثر.
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما.
وهذا ليس من جنس المرور، ظنت رضي الله عنها أن هذا من جنس المرور، وهذا ليس من جنس المرور، يكون أمامها مضطجعة يصلي إلى أطرافها حتى إذا سجد غمز رجلها فكفتها، هذا ليس من جنس المرور. أما قوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه منه مرات الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا المرور يأتي من جانب إلى جانب، إذا مر الكلب الأسود أو المرأة المكلفة أو الحمار بين يديه قريبا منه أو بينه وبين السترة قطع الصلاة. أما كونها أمامه مضطجعة هذا لا، ليس بمرور ولا يضر الصلاة. وكذلك لو كانت رجلها أمامه فغمزها حتى تكفها عند السجود لا بأس، ليس هذا من المرور. نعم.
نعم. باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. حدثنا أحمد باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى.
نعم. نعم.
مرور المرأة في الحرم
الصلاة في الحرم أن هذا لا يضر، لأنه لا يتمكن الإنسان من السلامة، ولهذا كان ابن الزبير يصلي والناس يطوفون أمامه في المسجد الحرام، يعفى عن ذلك لأن الغالب الزحمة وعدم التمكن من رد الماء.
حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي، أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة عليه السلام وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش، ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة.
ثم قال كلمة أخيرة:
وأتبع أصحاب القليب لعنة.
نعم،
وأتبع أصحاب القليب لعنة.
نعم،
وهذا كان في مكة قبل الهجرة، كان يصلي قرب الكعبة بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. وصلى ذات يوم وملأوا قريش في المسجد ينظرون، أبو جهل وعتبة بن ربيعة عقبة بن أبي معيط وأشباههم. فقال بعضهم في بعض: لو ذهب أحدهم إلى سلا جزو بني فلان، فأخذه وألقاه على كتفيه ليسجد، فذهب أشقاهم وعقبة بن أبي معيط فجاء به وألقاه بين كتفيه، فذهب بعضهم وبلغ فاطمة وهي صغيرة، فجاءت وأخذت وازلت عن كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعت عليهم. فلما سلم عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الأخرى رفع يديه ودعا عليهم: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، يعني انتقم منهم. ثم سمى منهم أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط. قال أبو قال ابن مسعود: قال رأيتهم صرعى يوم بدر. المقصود أن الله جل وعلا أجب دعوته وقضى على رؤسائهم وكبرائهم يوم بدر، وانتقم الله منهم في غزوة بدر. في هذا شيء بيان بعض الأذى الذي كان يلقاه النبي منهم عليه الصلاة والسلام، ويصبر عليه الصلاة والسلام.
هل يصلي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها السلام؟
لا لا بأس، لكن ما يكون شعار، رضي الله عنه أحسن ترضي عن الصحابة أهلا، والصلاة والسلام على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن لو قيل بعض الأحيان صلى الله على فلان وسلم الله على فلان، لا بأس، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لما جاء صدقة أبو أوفى قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، قال صلي عليه من أسلم سكنوا لهم وهم صلي عليه وسلم. نعم،
للأصحاب والأصحاب
لا أصحاب وغيرهم التراضي والترحم، وعلى الأنبياء الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مواقيت الصلاة. باب مواقيت الصلاة وفضلها، وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا وقته عليهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث، أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه.
وهذا بالبيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه جبريل أو أوقات الصلاة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فقامه في يومين فعلمه أوقات الصلاة أولها وآخرها، اللهم صل عليه وسلم. فالواجب على الأئمة أن يعتنوا بهذا وأن يعدوا الصلاة في أوقاتها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم يصلي، وأن لا يؤخروها عن أوقاتها، بل على الإمام أن يتحرى فعلها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يشق على الناس بالتأخير، يراعي أحوال الناس حتى لا ينفرهم من الصلاة في الجماعة بالتأخير والتساهل، بل يصليها في أوقاتها التي زادها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يشق على الناس وحتى لا ينفرهم من المساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بها، كان يصلي الصلاة في أول وقتها، يمهل بعد الأذان قليلا حتى يتلاحق الناس ثم يصلي. إلا العشاء كان إذا تأخروا أخرها، وإلا الظهر في شدة الحر كان يؤخرها بعض الشيء عند شدة الحر عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال عروة: ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرته قبل أن تظهر،
يعني يبكر بها شمس بيضاء نقية صلى الله عليه وسلم. نعم.
حجرتها عندنا
في حجرة يعني يدخل الشمس عليها ومبنها هابط ما زالت الشمس مرتفعة يعني.
باب: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير.
هذا وقت ربيعة علمهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه، لأنهم يخشون شر قريش وغيرهم من العرب، قتال بين العرب وفتن بينهم، فأخبروا أنها لا يستطيع إلا في شهر حرام كرجب، لأن العرب كانت تحترم الشهور الأسفار الأربعة أربعة الحرم حتى يسافروا فيها لحاجاتهم. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم: أمرهم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمرهم بقواعد الإسلام: الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم كما في الرواية الأخرى، وأن يودوا الخمس. ثم شرع الله الحج بعد ذلك في آخر الهجرة، ولها مع أربع: الدباء والحنتم والنقير ومزفت، فإن ينتبذوا فيها التمر وغيره فيسكر الشد فيسكرون به، فنهاهم عن النبذ فيها لئلا يسكروا. ثم رخص بعد ذلك، قال: كنت نهيتكم عن الأود عن انتباه الرعية إلا في التي يوكى عليها. ثم رخص فقال: انتبذوا في ما شئتم ولا تشربوا مسكرا. فنسخ هذا وبين صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن ينتبذ الإنسان التمر أو غيره، لكن يحذر أن يشرب مسكرا، كون يضع تمره في دبة أو في حندم أو في قربة أو في أي مكان حتى يحلو ثم يشرب قبل أن يشتد لا بأس، أو عنب أو غير ذلك. المقصود أنه لا بأس بالانتباذ، لكن مع الحذر من شربه إذا اشتد حتى لا يسكر.
باب البيعة على إقامة الصلاة.
بركة سلم اللهم صلى في حال هذا.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب البيعة على إقام الصلاة. باب البيعة على إقام الصلاة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
يعني عاهدت النبي، يعني بايعتني عاهدته. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على الناس البيعة، أن يصلوا ويؤدوا الزكاة ويؤدوا ما وجب الله عليهم. ومنهم جرير بايع النبي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. المسلمون بايعوا النبي على أن يؤدوا حق الله وأن يدعوا محارم الله وأن ينصحوا لعباد الله. هذا واجب كل مسلم، أن يؤدي فرض الله وأن يحذر محارم الله وأن ينصح لعباد الله.
باب الصلاة كفارة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثنا شقيق قال: سمعت حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا كما قاله. قال إنك عليه أو عليها لجريء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة.
فتنة الرجل نعم نعم
تكفرها الصلاة والصوم.
فتنة الرجل نعيد المثل. قلت
نعم قلت أنا كما قاله.
نعم.
قال إنك عليه أو عليها لجريء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال ليس هذا أريد، ولكن الفتنة أو نحوه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. باب إثم من فاتته العصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إثم من فاتته العصر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله.
الله أكبر. هذا يدل على أمر عظيم، لا فاتته كأنما وتر أهله وماله بغير عمد. من تركها عمدا قد حبط عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله، نسأل الله العافية.
باب من ترك العصر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
لا حول ولا قوة. وهذا يدل على كفر التالف، أن كفرها تركها كفر أكبر، رسول الله كسائر الصلوات.
باب فضل صلاة العصر. حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة عن جرير نعم
نعم
قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم.
قال فيه بشرى للمؤمنين وأنهم يرون ربهم في الجنة كما يرى القمر ليلة البدر، رؤية ظاهرة عظيمة لا تضامون في رؤيته، لا يحصل ضيم، كل يراه في نفس محله رؤية واضحة كما يرى البدر القمر ليلة البدر ليلة 14 و 15 ليالي الإبدار عند تكامل نور القمر 13 و14 و15 هذه ليالي الإبدار، يعني يرونه رؤية كاملة. وباللفظ الآخر كما ترى الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما ترى القمر ليس ثابت. الله المستعان. الله جل وإياكم منهم، بسم الله جل وإياكم منهم. الله أكبر. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء
أي ربنا
أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء.
هذا يدل على فضل الله على هذه الأمة وأن الله جل وعلا خصهم بيزيد فضل وأجر عملهم بالنسبة إلى من قبلهم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومع ذلك هم أكثر أجرا زادهم من فضله جل وعلا. اليهود قراط قراط والنصارى قراط قراط، يهود من الصبح إلى الظهر والنصارى من الظهر إلى العصر قراطا قراطا، وهذه الأمة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وقراطين قراطين، يعني ضعف لهم الأجر مرتين، وهذا من فضله جل وعلا وكرمه وإحسانه.
حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك، فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا، فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين.
وهذا مثال اليهود والنصارى الذين امتنعوا من الإسلام ولم يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم ببعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجيبوا بطلت أعمالهم وصاروا إلى النار، فأعمالهم باطلة مثل العمال الذين عملوا إلى الظهر أو إلى العصر ولم يكملوه بطلت أجورهم. والمثل الأول مثل اليهود والنصارى أسلموا وآمنوا وماتوا على الإسلام، لكن أمة محمد فضلت عليهم الأجر، أجر أمة محمد أكثر من أجورهم وعيت لهم الأجور، فمن قبل الحق من اليهود والنصارى فهو على خير عظيم وأمة محمد أفضل منهم، ومن لم يقبل الحق بل أبى وامتنع بطلت أعماله وصار إلى النار رسول الله العافية.
باب وقت المغرب. وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله.
وهذا يدل على التبكير بالمغرب، من السنة التبكير وعدم التأخير. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو ابن الحسن بن علي قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانية جميعا،
يعني الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في السفر صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب من أكره
وشيال هذا وقال الشارح قال وقال عطاء سلم المريض المغرب مع العشاء في أول الترجمة قال عطاء تكلم عليه في الشارع.
قال أشار بهذا الأثر في هذه نعم ابن حجر يقول أشار بهذا الأثر في هذه الترجمة إلى أن وقت المغرب يمتد إلى العشاء، وذلك أنه لو كان مضيقا لانفصل عن وقت العشاء، ولو كان منفصلا لم يجمع بينهما كما في الصبح والظهر. ولهذه النكتة ختم الباب بحديث ابن عباس الدال على أنه جمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. وأما الأحاديث التي أوردها في الباب فليس فيها ما يدل على أن الوقت مضيق، لأنه ليس فيها إلا مجرد المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، وكانت تلك عادته صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات إلا فيما ثبت فيه خلاف ذلك كالإبراد وكتأخير العشاء إذا أبطأوا كما في حديث جابر والله أعلم.
نعم.
وأما أثر عطاء فوصله عبد الرزاق.
نعم. نعم.
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء.
نعم.
حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثنا عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال الأعراب وتقول هي العشاء.
لا سموها المغرب لا سموها العشاء، لكن عند قد العشاء جمعتا قيل العشاء تغلبا للعشاء. نعم.
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا.
مرح شفاء أول ترجمة أول ما بدأت.
نعم.
أول ترجمة
نعم. باب إثم من فاتته العصر
اللي بعده
باب من ترك العصر
يشير عليه الشيء
يقول أي ما يكون حكمه. قال ابن رشيد أجاد
رشيد
قال ابن رشيد أجاد البخاري حيث اقتصر على صدر الحديث فأبقى فيه محلا للتأويل، وقال غيره كان ينبغي أن يذكر حديث الباب في الباب الذي قبله ولا يحتاج إلى هذه الترجمة، وتعقب بأن الترك أصرح بإرادة التعمد من الفوات.
بعد
قوله حدثنا مسلم بن إبراهيم سقط عند الأصيلي ابن إبراهيم قوله حدثنا هشام وقع عند غير أبي ذر أنبأنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي. قوله أخبرنا يحيى عند غير أبي ذر حدثنا قوله عن أبي قلابة عند ابن خزيمة من طريق أبي داود الطيالسي عن هشام عن يحيى أن أبا قلابة حدثه. قوله عن أبي المليح عند المصنف في باب التبكير بالصلاة في يوم الغيب في يوم الغيم عن معاذ بن فضالة عن هشام في هذا الإسناد أن أبا المليح حدثه، وأبو المليح هو ابن أسامة ابن عمير الهذلي، وقد تقدم أن اسمه عامر وأبوه صحابي، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على نسق، وتابع هشاما على هذا الإسناد عن يحيى بن أبي كثير شيبان ومعمر وحديثهما عند أحمد، وخالفهم الأوزاعي فرواه عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة، والأول هو المحفوظ، وخالفهم أيضا في
قوله عن
أبي المليح
بعده
ما في
إيش بعده
يقول قوله ذي غيم كنا مع بريدة
بعده
قوله ذي غيم
أيه؟
قوله بكروا
أيه؟
قوله فإن النبي صلى الله عليه وسلم
أيه؟
قوله من ترك صلاة العصر
أيه؟
قوله فقد
من ترك قوله من ترك صلاة حبيط عمل هناك
قوله من ترك صلاة العصر زاد معمر في روايته متعمدا
أيه؟
وكذا أخرجه أحمد من حديث أبي الدرداء قوله فقد حبط سقط فقد من رواية المستملي، وفي رواية معمر أحبط الله عمله، وقد استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم، وقالوا هو نظير قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال ابن عبد البر مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله، فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث فيتعين تأويل الحديث، لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح، وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر، وجوابهم ما تقدم. وأيضا فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك. وأما الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا في تأويله فرقا، فمنهم من أول سبب الترك، ومنهم من أول الحبط، ومنهم من أول العمل، فقيل المراد من تركها جاحدا لوجوبها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. وقال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. والفجر قال أبو عبد الله: والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء. ويذكر عن أبي موسى قال: كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. وقال ابن عباس وعائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وقال بعضهم عن عائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وقال ابن عمر:
وهذا هو الأفضل، يقال لها العشاء ولا بأس يقال لها العتمة، لأن الرسول سماها العتمة وسماها العشاء، والأفضل فيها العشاء وهي الصلاة الثانية من الليل بعد المغرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجلها إذا حضروا ويؤخرها إذا لم يحضروا، طرف يقدمها وطرف يؤخرها عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم: أخبرني عبد الله قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم انصرف فأقبل علينا فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
الله أكبر، يعني يموتون، يعني ما من آخر حياته صلى الله عليه وسلم لا يبقى أحد إلا مات. هذا في ذلك العام وفي ذلك الوقت عليه الصلاة والسلام مما أوحى الله إليه. نعم، يعني أن لا يعيش بعده شخص أكثر من 100 سنة عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أبو الطفيل عمرو بن واثلة، فإنه صحابي صغير، هو آخر الناس من الصحابة 120، عاش بعد النبي 100، توفي 120، وعاش بعد النبي 100 عليه الصلاة والسلام، وآخر الصلاة موتا.
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد.
وهذا الحديث من أدلة أن الخير لو كان موجود لكان مات، لو كان الخير موجود ذاك الوقت لكان مات، لأن الرسول قال: لا يبقى بعد هذه الليلة على وجه الأرض بعد 100 سنة أحد ممن هو موجود الآن. والصواب أنه قد مات قبل ذلك، الخضر عليه الصلاة والسلام قد مات قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام. ويستثنى من هذا الدجال، فإنه باقي كما جاء في الحديث الصحيح، حديث في بقاء في الجزيرة. والله جل وعلا أعلم سبحانه وتعالى. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمر وهو ابن الحسن بن علي قال: سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة
والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس.
اللهم صل وسلم.
باب فضل العشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم.
قال خرج
فخرج فقال فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم.
من ياخذ الوقت قصر للناس. الله أكبر. الله.
حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يكره من النوم قبل العشاء. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن حذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
وهذا في الله أعلم لأنه وسيلة إلى تركها وعدم أدائها في الجماعة، لأن الوقت قصير بين المغرب والعشاء، فالنوم بينهما وسيلة إلى شر فكره. والحديث بعدها يعني التحدث والسمر الذي بلا مصلحة، لأنه قد يفضي أيضا إلى ترك قيام الليل أو النوم عن الفجر. أما السمر في المصلحة فلا بأس، كالسمر في درس العلم أو في مصالح المسلمين كما كان النبي يسمر مع الصديق وعمر بعض الأحيان في ذلك لا بأس، أما السمر في غير ذلك فيكره.
باب النوم قبل العشاء لمن غلب. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة نام النساء والصبيان، فخرج فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، قال ولا يصلي يومئذ
يعني قبل الفتح، لأن الناس في مكة يسرون بزين يصلون بوجههم سرا خوفا من أذى المشركين، وإنما الجهر بالصلاة في المدينة نعم قبل إسلام الناس نعم.
قال ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم، وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج قلت لعطاء، وقال سمعت ابن عباس يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا.
وأخذهم الناس بسبب الانتظار. اللهم صل.
فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة، قال عطاء، قال ابن عباس، فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه. فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس. فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدر وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا.